بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول قدر المستطاع إن احنا نتكلم عن المذاهب بصفة عامة، ومباني المذاهب، وكيفية ضبط الفقه، ويعني وفضله وما إلى ذلك من أمور، ومما يستمد، ومسألة المذهبية وأهمية المذهبية. وهذا كلام يعني ربما أسلفنا الكلام فيه، لكن يحتاج إلى تكرار وإعادة باستمرار للترسيخ في الأذهان. وقلنا ان دراسه الفقه بالطريقه المذهبيه هذا امر لا غنى عنه للمتفقه الذي يريد ان تكون له ملكه قويه يستطيع من خلالها ان يكون عنده مبنى فقهي ضخم. ولذلك يعني بعض الذين يقولون يعني فقه الدليل، ونحن ينبغي ان ناخذ بالدليل. يا جماعه الخير، هذه الاقوال اقوال مبنيه كلها على ادله، ليست اقوالا محضه هكذا دون ادله. هذا كلام غير صحيح، ادلتها موجوده، لكن كتب المتون انما تذكر وتختصر، فاذا اختصرت يعني حذف منها التعليل، حذف منها اقوال الصحابه، حذف منها النصوص وما الى ذلك من امور. لكن ما من قول لامام من الائمه الا وله دليل. قد يكون هذا الدليل دليل يعني قد يكون مبنيا على كتاب، سنه، اجماع، قد يكون مبنيا على استنباط، مصلحه مرسله، قد يكون مبنيا على استحسان، قد يكون مبنيا على شرع من قبلنا عند من يعتمد ذلك في بعض المذاهب وما الى ذلك من امور. فلا بد من دراسه منهجيه للفقه بالطريقه المنهجيه، لان هذا عباره عن مبنى معماري ضخم. هذا المبنى المعماري الضخم هو على مساحه ضخمه جدا وضع أساسه المتقدمون، ثم بدأوا في البناء، وهذا البناء من الداخل يكون فيه بعض نستطيع أن نقيم جدارا هنا، نستطيع أن نقيم حائلا هنا، نزين السقف بكذا، نزين الحائط، نفتح فتحة في هذا الحائط، نفتح بابا هنا، نعلي سقف الباب، نخفض سقف الباب. وهذا البناء لا زال يعني هذا البناء لابد أن يكون فيه بعض الأشياء تكتمل مع الوقت، لأنه الحوادث مستجدة باستمرار والنوازل كثيرة، ولا يمكن أبدا أن تنحصر في شيء معين. ترون كل يوم تحصل نوازل، يعني نوازل معاصرة وأشياء كثيرة تستجد وما إلى ذلك. فيحتاج دائما فقهاء ذلك العصر أن يواجهوا هذه النوازل بما تعلموه من خلال هذا المبنى، خلال هذا المبنى. هذا المبنى حائط صد ضخم لمواجهة كل هذه، لابد أن تسكن كل هذه النوازل في هذا المبنى الضخم الكبير. الآن فهم الأمر، ولذلك المباني هذه تختلف، لكن الخلافات بينها ليست خلافات جذرية جذرية كبيرة. خلافات حتى في الأصول ليست خلافات كبيرة، اللهم إلا لو تكلمنا على مذهب كمذهب التصوف. إذا قلنا أن هناك مذهب فقه للتصوف، البناء على الأحلام والرؤى والإلهامات وما إلى ذلك، أو مذهب الرافضة، أو حتى المذهب الظاهري في بعض أصوله المعروفة، وإن كان في التطبيق العملي لا يستطيع أبدا المتفقه أن يبعد كثيرا عن الأصول التي أصلها أصحاب المذاهب الأربعة. هو إن نفاها في الكلام النظري، لكنه لا يستطيع أبدا أن يفلت منها في التطبيقات العملية، لا يستطيع أن يفلت منها في التطبيقات العملية. وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن معنى الفقه لغة واصطلاحا، العلم بالأحكام الشرعية العملية. والفقه طبعا أنواع كثيرة جدا، وباب الاعتقاد فقه والتفسير، كل هذا يعتبر من الفقه في الدين بلا شك. وأعظم الفقه على الإطلاق هو الفقه الذي يورث الخشية من الله تبارك وتعالى، وأي علم يدرس ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والذب عن هذه الشريعة المعظمة وحماية حياضها، لا شك أنه مما ينبت الخشية في القلب. هذا مما ينبت الخشية في القلب. قل لك أدرس منطقي، هذه المصطلحات المنطقية أو بعض المصطلحات الكلامية أو ما إلى ذلك، إنما تدرس كآلة للتعرف على كتب المتقدمين، لا تدرس لذاتها، ليست محتاجة لذاتها، هي بالنسبة هي لا قيمة لها. ربما لم تكن في عصر الصحابة، المنطق لم يكن في عصر الصحابة، لكن كثر استخدام هذه المصطلحات في كتب علماء التراث أو علماء الأمة، وهؤلاء لم يكونوا أشخاصا عاديين، هؤلاء أشخاص ضخام كبار، أصحاب عقول وفيرة وأصحاب اجتهاد وأصحاب ملكات ضخمة، فلابد من الاستفادة منهم، وبدون هذه الأدوات لا تستطيع أن تستفيد من هؤلاء الناس. لا شك ان بالنسبه للفقه، فضل الفقه فضل عظيم جدا، ويعني بحر خضم، وهو من اعظم ما اتت به الشريعه، واسع فيه ابداع وفيه اتقان وفيه فهم وفيه استنباط وفيه عقول وفيه اشياء يعني عجيبه جدا. ولذلك الفقه يعني انا اظن الفقه الاسلامي وهو متجدد باستمرار ومتحدث، ولا انا لا اظن ان امه من الامم يتوفر لها مثل هذا العلم ابدا كعلم الحديث او غيره، لكن الفقه على وجه الخصوص، لان الفقه اوسع بكثير من بقيه العلوم الاسلاميه. طبعا كل ما ورد طبعا في العلوم الشرعيه، في فضل العلوم الشرعيه لا شك انه يدخل فيه الفقه باب اولى. ابن الجوزي رحمه الله يقول: اعظم دليل على فضيله الشيء النظر الى ثمرته، ثمره الفقه عظيمه جدا، فلا تستقيم حياه المرء ودينه إلا بتعلم الأحكام الفقهية. ومن تأمل ثمرة الفقه، هكذا يقول ابن الجوزي الحنبلي، علم أنه أفضل العلوم، علم أنه أفضل العلوم. من أين يستمد؟ طبعا الأصل في الاستمداد من الكتاب والسنة واستنباطات العلماء. طيب حكم تعلمه، وهذه مقدمات تذكر في فضل وحكم التعلم والاستمداد وهذا الكلام كله، والوضع والمؤسس والكلام ده كله، لا شك ان هل هو فرض عين ولا فرض كفايه؟ هو فرض عين على من يحتاجه، يعني ما لا يلزمه جهله. ان كنت من التجار لابد ان تعرف احكام الزكاه، ان اردت ان تحج تعرف احكام الحج، المصلي يعرف احكام الصلاه، وهكذا. الحائض والنفساء التي بلغت لابد ان تعرف احكام الحائض والنفاس، وهكذا. وفرض كفايه على من لا يحتاجه وليس هو بمتصدر لفتيا الناس، ما فيش مشكلة، لكن المتصدر لفتيا الناس لابد أن يتعلمه، ولابد أن يتعلم أصوله. طيب مراحل الفقه، لو احنا تكلمنا على الفقه، هنتكلم على الفقه عموما، على عن الفقه بصفة عامة. الفقه مراحله كبيرة، يعني نتكلم عن مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مرحلة التشريع الأولى، اللي بتنتهي سنة 11 هجرية وسنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مرحلة النبوة، ومرحلة الصحابة، وجود الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وبداية زمن أتباع التابعين، وطبعا بعد كده المرحلة التي استقرت فيها هذا العلم استقرارا عظيما جدا، ومرحلة المذاهب الفقهية إلى العصر الحاضر. طبعا طبعا بالنسبة لأدلته، للمقدمات اللي بتظهر في كل علم، في أدلة منشأة للأحكام بلا شك، وهي الكتاب والسنة، وفي أدلة مستندة على هذه الأدلة المنشأة للأحكام، وهي بقية الأصول التي ذكرها الأصوليون. طبعا في مرحلة التشريع، احنا بنتكلم، لو اتكلمت عن قضية الخلافات، هتجد ان في مرحلة التشريع الخلاف قليل جدا بين الصحابة، لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحسم الخلاف في هذا. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد برضو كذلك الخلافات قليلة جدا لقلة ما نزل من نوازل، لكن بعد ذلك اتسعت الرقعة ودخل الناس الإسلام وحصلت نوازل كثيرة جدا جدا يعني في هذا العصر. وكما قال الإمام مالك، وهي كلمة محكمة جدا وتستطيع أن تفر عليها، ويحدث للناس من النوازل بقدر ما يحدثون من الفجور. يعني تخيل واحد بيحاول نفسه ذكر، أو واحد بيحاول نفسه أنثى، أو واحدة بتحاول نفسها ذكر، أو واحد يحاول أن يشرعن الشذوذ الجنسي أو ما إلى ذلك، هذه كلها نوازل تحتاج إلى مكنة ضخمة، ميكنة ضخمة فقهية لمواجهة ومجابهة هذه النوازل باستمرار. تحتاج، ليست هي مسألة تقضى في يوم أو يومين أو ثلاثة، فالأمر أصبح في غاية الخطورة. ولذلك الفقيه المعاصر يحتاج إلى يقظة مستمرة وانتباه، ويحتاج إلى تتبع، ويحتاج إلى سعة استقراء ومعرفة أوسع بالنوازل وفقه النوازل وكيفية مواجهة النوازل، ومعرفة أوسع بالأصول، وتمرين مستمر للعقل الفقهي على مجابهة هذه الأحداث، وإلا فإنه يخفق وينزل إلى هاوية لا يمكن أبدا أن يخرج منها. هذه مشكلة كبيرة. فإحنا بنتكلم على إن الخلاف كان عند الصحابة قليل جدا، حوادث كثيرة جدا تكاد تكون معدودة. يعني ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعضهم ظن أنه يريد أن يتعجلهم فلا يتأخروا، وبعضهم إنما عنا يعني قال إنما يقصد المعنى الظاهر، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة. هؤلاء قالوا: لا، لا نفوت الوقت، وإنما أراد النبي أن نتعجل ولا نريد أن نفوت الصلاة. والآخرون قالوا: لا، نحن نأخذ بظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين. إقرار النبي للطرفين على ذلك ليس معناه أن الحق متعدد عند الله تبارك وتعالى، بل الحق واحد عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه الخلافات المبنية على اجتهاد استفرغ فيها المرء وسعه وكان مالكا لأدواته، هؤلاء لا يلامون على هذا الخلاف، إنما يلام من لم يستفرغ وسعه ويأخذ بكل الأسباب، أو يلام كذلك من لم يكن مالكا للأدوات، بل هذا يعذر ويلام لوما شديدا. لا شك أن هذا العصر هو عصر الصحابة، بيتميز بالتدرج التشريعي، وطبعا التدرج هذا لابد أن يتوقف وأن ينتهي. كملت الشريعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، انتهى الأمر في التدرج. فأصبحت أحكام قطعية ظاهرة لا خلاف فيها لا إشكال فيها، وينتهي بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من فقه الصحابة لا شك أن نستطيع أن احنا نأخذ فقه الصحابة من بعض الكتب، يعني الكتب في كتب ركزت على أقوال الصحابة واجتهادات الصحابة وأفعال الصحابة وتكرارات الصحابة، ومن أشهر هذه الكتب طبعا وأبرزها وأقواها ثلاث كتب مهمين جدا، كتاب المصنف لعبد الرزاق، وكتاب مصنف ابن أبي شيبة، وكتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. طبعا كتاب الأوسط منه ما هو مسند يعني سنده موجود، ومنه ما ليس مسندا، وكذلك كثير من كتب الفقه. لو أردنا أن نحصر الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخذ عنهم الفقه تستطيع أن تحصرهم في 130 نفسا، في 130 نفسا. طبعا هؤلاء الصحابة منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل، لكن تستطيع أن تأخذ الفقه من هؤلاء المجموع. المدارس بعد كده بدأت تتمهد، بعض المدارس قبل مرحلة المذاهب كان نجد مدرسة موجودة لها أئمة من الصحابة في المدينة، وفي مدرسة مدارس موجودة في البصرة، في مدارس موجودة في الكوفة، في مدارس موجودة في مكة، موجود هتلاقي في مدارس كده في البداية مدارس، وبعد كده المدارس التلاميذ تلاميذ تلاميذ الى ان نصل الى مرحله المذاهب، وبعد كده بدات تمهد كتب المذاهب كل مذهب حسب اصول وفروع الامام. فهنلاقي مثلا في المدينه هنلاقي طبعا الفقهاء المدينه السبعه، اذا قيل من في الفقه سبعه ابحر رواياتهم عن العلم ليست خارجه، فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه، هم فقهاء المدينه السبعه. طبعا معروفين فقهاء السبعة للمدينة، منهم واحد مختلف فيه، لكن هؤلاء المشهور يعني خارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبو بكر بن حزم وسعد بن المسيب وهؤلاء. وكان في المدينة كذلك سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ونافع مولى بن عمر وأخذ عنه مالك، وكان هناك طبعا محمد بن شهاب الزهري، وهؤلاء الأئمة كلهم موجودون في مدينة، المدينة كان متوفر فيها عدد ضخم، ولذلك حتى سنجد أن الإمام مالكا رضي الله عنه لم يغادر المدينة ولم يحتج إلى غيره، ولذلك الإمام مالك على قوته وبراعته في العلم ورسوخه في هذا الباب، حتى إن الليث بن مالك الذي هو أفقه من مالك كما قال الليث بن سعد، كما حتى إن الليث بن سعد رحمه الله كان يشيد به في هذا الجانب، وكان يقول أنت بمن أدعو الله عز وجل لهم، وهذا فيه سلامة صدر شديدة. لكن مالك كان له طلبة وتلاميذ كما هو الحال في كل عصر، خدموا مذهبه واهتموا بفقهه ودونوه، والآخر الليث بن سعد ضيعه أصحابه وتلاميذه. وهناك في البصرة هنجد الحسن البصري رحمه الله وابن سيرين، ونجد قتادة، وهنجد كذلك في الكوفة علقمة، طبعا علقمة تلميذ ابن مسعود وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان اللي هو شيخ أبو حنيفة وكذلك رأس من رؤوس الإرجاء، وأخذ عنه أبو حنيفة هذا الباب، ويعني موجود بقى تلاميذ ابو حنيفه بقى محمد بن الحسن وابو يوسف وهؤلاء الكبار العظام، وهناك مسروق، وهناك يعني عبيده السلمان، وهناك شريح القاضي، عدد. كذلك علي كان في الكوفه ابن ابي طالب رضي الله عنه، وهناك طبعا مكه، ومكه طبعا على راسها بلا منازع ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء وطاووس ومجاهد وأكرمة، هؤلاء كلهم من أئمة هذه المدارس. فكما قلت لكم يعني لو أردنا أن احنا نحصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذ عنهم الفقه سنجد 130 نفسا، منهم المكثر ابن عباس ابن عمر، هؤلاء مكثرون بلا شك، وعبد الله بن عمرو، وهنجد المتوسطون وابن مسعود طبعا المكثرين، وسنجد المقلون جدا أو المقلين جدا. ثم بعد ذلك تأتي بعد مرحلة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، نأتي إلى مرحلة متأخرة شوية، وهي مرحلة الأئمة الأربعة، وعلى رأسهم طبعا نعمان بن ثابت الإمام الكبير الفخم الضخم أبو حنيفة النعمان، وهو مولود سنة 80 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، توفي سنة 150، والسنة التي توفي فيها ولد الشافعي سنة 150 هجرية، وولد مالك رحمه الله تعالى في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك، لأنه مولود سنة 93 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 179 للهجرة، وطبعا ولد الشافعي 150 وتوفي 204، وأحمد مولود 64 وتوفي سنة 241. لو أردنا أن احنا نتكلم أو نقسم مدارس الصحابة في الفتية هنقول يعني هم ثلاثة مدارس رئيسية، المدينة، مكة، العراق، هذه المدارس، وهي تقريبا هذه كانت حواضر الإسلام في هذه الفترة، حواضر تنتشر دائما، ينتشر العلم في الحواضر، الكبيره. فهنلاقي المدينه طبعا زيد بن ثابت، ابن عمر، ابن عمر خد عنه نافع وسالم، وسالم خد عنه الزهري، وخد عن الزهري مالك، وخد عن مالك الشافعي. والشافعي اخذ عن محمد بن الحسن بالمناسبه، يعني في نوع من انواع الشافعي على وجه الخصوص. ولعل هذه السمه ايضا ظاهره في الامام احمد رحمه الله، كانت له روافد كثيره جدا، روافد في اللغه، روافد في الفقه، روافد في الحديث، روافد في الراي، حتى في الفراسه وعلم النجوم ومثل هذه الاشياء كانت له روافد. فهو اجتمع عنده روافد كثيره جدا. في مكه هنلاقي ابن عباس، عمرو بن دينار، سفيان بن عيينه. في العراق هنلاقي ابن مسعود، وعلقمه، وابراهيم، وحماد بن ابي سليمان اللي خد عنه ابو حنيفه. طبعا ابو حنيفه ما اعظم ما تميز به طبعا مساله القياس، وقدرته ضخمه جدا على المناظره والتقرير. قدرته عنده ملكه ضخمه جدا، يعني لا تستطيع ان يناظره، تقول ان يناظره فيها من الائمه الا ممكن الامام الشافعي رحمه الله تعالى في حجته. الشافعي كان إذا نظر أحد كأنما هو جبل يريد أن ينقض عليه، كما قال محمد بن عبد الله وغيره، قال يعني رجل عجيب، يقول إذا رأيت رجلا يناظر الشافعي أشفقت على هذا الرجل، يعني هياكله الثعلب. هذا ليس فيه على أنهم كانوا ضخام، لم يروى أصلا أحد منهم كان ضخم الجسد، يعني معظمهم كان في وصفه أنه كان نحيل الجسد، لا سيما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لرقة عيشه، كان عيشه رقيق جدا، وكان زاهد وكان ورع، فلربما تقوت في اليوم برغيف او برغيفين على اقصى تقدير. محمد بن الحسن كان سمين، والشافعي قال ما رايت احدا افلح، ما رايت سمينا افلح الا محمد بن الحسن. وقليل السمنه اصلا، السمنه في هذه العصور قليله جدا، قله هذه السمنه لكثره الحركه، عدم الرفاهيه، قوه البيئه، انشغالهم بالعلم وما الى ذلك من امور. طبعا هناك امور اخرى، يعني كان هذا راجع. واما ما نحن فيه الان فهو طرف الزائد، و مظاهر الحضارة الحديثة وعدم السعي والمشي ورتم الحضارة السريع، هذه الوجبات السريعة والأغذية التي تصدرها لنا الشركات العابرة للقارات التي تسمم الأبدان والعقول وتتسبب في هذا الذي نحن فيه. لا شك إن هؤلاء مهدوا طرق المذاهب بعد ذلك، يعني هؤلاء مهدوا هذا والتمهيد، ثم أخذ أصحاب المذاهب ودونوا، ثم جاء من بعدهم ففرعوا ودونوا وخرجوا وهكذا، واستعملوا القياس وما إلى ذلك من أمور. وهناك طبعا لا شك أن هناك بعض المذاهب التي نستطيع أن نقول مذاهب كثيرة جدا، مذاهب مندرسة. يعني إيه مندرسة؟ يعني كان لها أصحاب، وأصحاب فتية، وأصحاب كراسي، ويجلسون الناس ويفتونهم، ولكن لم يجمع أحد هذا الفقه كاملا. بعض يعني في العصور الحديثة بعضهم جمع مثلا فقه الليث بن سعد، فقه، لكن ليس مكتملا وليس محررا وليس فيه بناء الفقه الموجود في بقية المذاهب. فعندنا مثلا يعني عندنا الحسن البصري مثلا، الأوزاعي، أصحاب مذاهب سفيان، أبو ثور الثوري، ليث بن سعد، إسحاق بن راهويه، ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري كان حنبلي الأصل، ثم بعد ذلك أنكر على الحنابلة بعض الأشياء، وكانت محنته بسبب هذا الذي أنكره، وقيل إنه صاحب مذهب مستقل. ابن جرير طبعا صاحب التفسير وصاحب التاريخ، وده سنة 310 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن جرير أخذ عن أصحاب مالك وأصحاب الشافعي. وإسحاق بن راهويه أصلا أحمد بن حنبل ممن كان يثنى عليه ثناء يعني عطرا جدا، ويقول لا أعلم أحدا أو لا أعلم الإسحاق نظيرا، ما عبر النهر مثل إسحاق، وهكذا. طبعا ابن جرير الطبري الملكية له بتاعنا، والشافعية له بتاعنا، والحنابلة، وهكذا، يعني تنازعته كثير من أصحاب المذاهب. ثم جاءت بقى مرحلة المذاهب التي استقرت فيها، نستطيع أن نقول أن الله عز وجل حفظ بهؤلاء العلم، حفظ بهم العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وجمع الأمة على مذاهبهم. أنا يا جماعة يعني لا يمكن أن أفوت هذا دون هذه اللمحة، يعني هذا ما هذا الإخلاص وهذا التجرد وهذا الذي كان بينهم وبين الله عز وجل، حتى يعني تصدر الأمة كلها عن كتبهم وعن أفكارهم وعن أصولهم التي أصلوها، وتقوم الأمة خلال 14 قرنا بعلمائها وطلبة علمها ودعاتها لينظروا في هذه الكتب ويحاولوا أن يستنبطوا منها ويتقيدون بها. هذا أمر أظنه يعني ليس يسيرا وليس سهلا، ولا يفتح الله عز وجل به على اي احد. لو اردنا ان نتكلم عن النعمان بن ثابت ابو حنيفه، وهذا رجل عجيب، يعني بعض الناس يعني يقول انه فارسي، وبعضهم يقول انه عربي في الاصل يعني. وطبعا مولود 80 ومتوفى سنه 150 لهجره النبي صلى الله عليه وسلم، وقل راي انس بن مالك. ولذلك الذين يقولون انه راى انسا رضي الله عنه فيعتبرونه من طبقة التابعين لأنه لقي الصحابة. وبعضهم يقول لا، هي ثبتت له الرواية كأنه يعني رأى أنس وهو صغير، ولكن لو لم تثبت له الرواية عن صلى الله عليه وسلم لأنه كان في سن يحتمل الرواية، ومع ذلك قالوا لا، لم يروي عن أنس رضي الله عنه. الأئمة كلهم يا جماعة لابد أن ننتبه إلى أمر أنهم كانوا من أئمة العلم والسلوك، يعني العبادة والأخلاق، وإمامتهم في العبادة شيء مشهود به يعني معروف، يعني لا يتصور أحد أنه جالس فقط لا يكاد يصلي صلاة بالكاد، صلاة المفروضة بالكاد، لا يكاد يقول أذكاره، لا يكاد يقوم من الليل، لا يكاد يكون له ورد من الذئب، لا، هؤلاء كانوا أئمة. منهم من كان النعمان بن ثابت يروى عنه أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، وكان يختم في رمضان 60 ختمة، وكانت له ختمات، وكانت له صدقات، وكانت له أحوال، وكان له عبادات إلى غير ذلك، كانت له أوراد وأذكار. فهم أئمة، يعني أئمة كبار في العبادة وفي العلم. وأبو حنيفة على وجه الخصوص، يعني يروى عنه كثيرا أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، صلى الله عز وجل من فضله. وبعضهم كان يطلق عليه الوتد أو الوتد لكثرة وقوفه في الصلاة، وتد، تخيل. قال له رجل اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. لكنك تتخيل ان يكون طفل صغير في العلم رضيع وفي العبادة وسافل وسفيه وسليط اللسان، واذا قيل انت جاهل ومشايخك جهلة وهؤلاء السلفية المعاصرة الذين مش عارف ايه، يعني تقريبا كأنه في كل وقت هذا يشتت ويفرق ولا يجمع، وهذا في الغالب ناشئ عن آفة لوثة نفسية ولوثة عقلية وكذلك لوثة سلوكية. من الأصل الإنسان يسلم، أن يسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وهذه الأصل أنك يسلم الناس من لسانك ويسلم الناس من يدك، والأصل أنك تدعو لهم بالهداية. إذا رأيت ضلا يعني تظل تحط عليه حتى تنثره، نعتبر أنه ضال يا سيدي، ضال من الضلال. الأصل أنه يؤخذ بيديه وتدعو له بالهداية، وتحاول أنك ترده إلى الطريق المستقيم، ولا يعني كل لحظة من اللحظات تقول جاهل بوتام عالمون كذا كبارهم وهذا لا يحسن ممن بلغ في العلم مبلغا كبيرا وعظيما، فكيف يحسن من هؤلاء الأطفال السذج الذين لا عقل ولا نفوس سوية ولا فهم ولا علم ولا سعة علم ولا استقراء، ولم يبلغوا أي شيء في الشرع. فهؤلاء صلى الله عز وجل أن يعافي المسلمين من شرهم. وقع قيل له أخطأ أبو حنيفة، قال كيف يخطئ؟ أنا قلت مدرسة أبو حنيفة تختلف عن بقية المدارس في أن أبو حنيفة هو كأنه كان يعمد إلى هذا، كان يعمد إلى إخراج نسخ غير مكررة، يعني نسخ مختلفة من أصحاب. هتلاقي محمد بن الحسن شيء، أبو يوسف شيء، وهكذا تلاقي زفر شيء آخر. كل أصلا لا يمكن أنه يخطئ. هو لا يقول بذلك على اعتبار ان ابو حنيفه رجل معصوم، لا، يقول كيف يخطئ وعنده من يردون عليه ويقبل الرد ويناقش، فيقول لا صح معك حق، لا انت مخطئ، وهكذا فيردون عليه، هو يعطيهم الفرصه لهذا، فعندهم الجراه ان يتكلموا معه ويردوه الى الصواب، فهذا يصعب ان يخطئ، بخلاف المتسلط انا وليس احد غير. وذلك يعني وردت عبارات الثناء عليه من الائمه الكبار، يعني الامام ابن المبارك يقول ابو حنيفه افقه الناس، كلام كده تحس ان هو ابو حنيفه افقه. الشافعي يقول الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه، الكلمه دي من الشافعي كلمه عجيبه. طبعا هنيجي بعد كده نشوف تلاميذه ابو يوسف كان اشهرهم، وكان مسؤول القضاء في الدوله العباسيه، ولذلك كان له اثر كبير في نشر المذهب الحنفي. نجد ان القضاه في كل مذهب من المذاهب هم اصحاب السطوه الكبرى في نشر المذاهب، واصحاب السطوه، وبيجلسوا ويدرسوا والدوله تفتح له الابواب وهكذا. كذلك المؤسسات الرسمية، يعني احنا اذا وجدنا ان الاشاعرة مثلا والصوفية كانت تتبناهم الدولة العثمانية، مثلا الصوفية التصوف، مذهب التصوف من اول صلاح الدين الايوبي الى يومنا المعاصر، كان هناك دولة ترعى المذهب الاشعري، فلماذا لا تريد له ان ينتشر؟ لما جاءت الدولة السعودية ومالت الى المذهب السلفي او في ابواب الاسماء والصفات والاعتقاد، انتشرت شيئا ما، انتشرت في دول الخليج وفي كثير حتى من دول العالم وهكذا. الحنفيه لهم اطوار طبعا، طبعا هنضطر نشوء التكوين ده طبعا في عصر ابو حنيفه رحمه الله، ده الاصل وهو امام المذهب. وبعد كده يجي ابو يوسف محمد بن الحسن، ابو يوسف في القضاء، محمد بن الحسن في التدوين والتصنيف، خلي بالك سنف طبعا اشياء كثيره جدا، وله وزفر بن الهذيل متوفى سنه 158 هجريه وهكذا. هنيجي بعد كده نلاقي ائمه المذهب، مهم جدا ان احنا نطوف تطوفه سريعه كده بالمذهب، تبقى عارف حتى لما تيجي مثلا عايز تشوف مساله في مذهب معين تعرف ترجع لمين. صراخ سهل، الطحاوي له مختصر الطحاوي، والصراخ سهل المبسوط، والكساني. والكساني ده رجل عجيب، شرح تحفة السمرقندي وتزوج ابنته، وده شيء عجيب جدا جدا يعني، وهو صاحب بدائع الصناعة طبعا. وعندنا الكرخي، مختصر الكرخ، وعندنا القدوري، مختصر القدوري طبعا، ده أحد المتون الأساسية المهمة اشرحها الأحناف في كل وقت. والمرغناني بداية المبتدي، وعندنا النسفي كنز الدقائق والبحر الرائق وهكذا. وعندنا أصول المتون المعتمدة في المذهب، دي تقريبا أصول المتون، كتاب السخاوي والسرخسي والكسانة والكرخ والقدور والمرغناني والنسفي. وهيجي بقى دور الاستقراء عند اثنين مهمين جدا في المذهب، اللي هو ابن نجيم وابن عابدين. ابن نجيم وابن عابدين، طبعا ابن نجيم صاحب البحر الرائق، وابن عابدين صاحب رد المحتار وحشية ابن عابدين وهكذا. هنا هنجي لما نيجي لمذهب مالك، طبعا دي تطوافة سريعة بين المذاهب وأهم أعلامها وأطوار أطوار هذه المذاهب. هنلاقي مذهب مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وطبعا قحطاني، ولد سنة 93 للهجرة، وهو سنة وفاة أنس بن مالك كما قيل، وتوفي سنة 179، وتشهد عند وفاته ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا مالك صاحب عبادة كبيرة جدا يعني، حتى قيل لأخته: ما كان يشغل مالكا في بيته؟ قالت: التلاوة والمصحف. هذا أعظم الفقه على الإطلاق. ابن باهب يقول: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لملأت ألواحي. وهذا دليل على شدة الورع. نأتي بقى الجمال الأسقيين الذي أجاب عن 150,000 سؤال في سنتين، ومائتي ألف سؤال في ربع أسبوع ويومين ثلاثة وهكذا. ابن مهدي يقول: ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. هذا في حد علمه ورؤيته. هؤلاء لشدة فراغهم وتوفر العلماء عندهم ونجابة عقولهم وملكتهم، كانوا يحصلون العلم في أوقات مبكرة جدا يعني، تجد واحد فيهم يجلس إلى الفتية وهو ابن 20 سنة، 21 سنة، 18 سنة وهكذا، ولا يفتون هكذا يعني. هو يفرض، لا يفرض نفسه على الفتية، وإنما يسأل شيخه وشيخه وشيخه وشيخه، يقول: ما أفتيت حتى استفتيت 70 من مشايخي، شهد له 70 من أهل ذلك الشأن. وطبعا لا شك ان الشافعي كان يعظم مالكا جدا، ويقول: اذا ذكر العلماء فمالك النجم. يا سلام. وهكذا دائما. وهذا وفاء قل في المتاخرين. قال: هيبقى عندنا هنتكلم كذلك عن طور النشوء، متوسطون، المتاخرون، تمهيد المذهب. هنلاقي دور النشوء طبعا مالك ده الاصل فيه، وبعد كده هيجي ابن القاسم واشهب وابن وهب معروفين نمت المذهب، ويجي بعد كده أسد بن الفرات، ويجي سحنون طبعا أصحاب المدونة، والمدونة عمدة من جاء بعدهم، وتسمى مسائل سحنون. طبعا هيجي بعد كده دور التطور بقى يعني من هنا لغاية سنة 616، بنسميه نقدر نقول المرحلة المتوسطة. أنا من أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة طبعا، والقاضي عبد الوهاب صاحب التلقين، وابن عبد البر صاحب الكافي، والباجي صاحب المنطقة، وهنلاقي ابن رشد مقدمات الممهدات، ممهدات الجد طبعا، ابن رشد الجد غير الحفيد اللي هو صاحب ايه؟ صاحب بداية المجتهد. والقاضي عياض له كتاب المستنبطة. وهيجي بقى دور الاستقرار بقى اللي هو عند ابن الحاجب جامع الأمهات، ولو مختصر في الفقه والأصول، وعند القرافي صاحب الذخيرة، وخليل مختصر خليل طبعا، مختصر خليل هو القول المعتمد في المذهب المالكي. وعندنا الدردير هيبقى الشرح الكبير، والدسوقي صاحب الحاشية، والخطاب صاحب مواهب الجليل. يعني دي تقريبا أطوار المذهب باختصار. ولو أسرعنا ما هي أصلا معظم معتمدات الكتب أصلا، هتلاقي المصريين والشوام لهم دور كبير جدا، لا سيما في المذهب الحنبلي عند المتأخرين الحنابلة، برغم أن المذهب الحنبلي لم ينتشر كثيرا في مصر. لكن هتيجي واحد مثلا يعني تقول ان منصور البهوتي يجب من قبله يعني كرجل يعني تقريبا يعني استوفى ومات صغير جدا. بهوت نبرو شبرمليسي، شبرمليس اللي هي بتاعه تبع سمنوت، شبرمليسي ده من عظماء المتاخرين عند الشافعيه. بس هم بقى ما قعدوش في القرى، هم انطلقوا راحوا القاهره، راحوا الازهر، راحوا القاهره، واستقروا في القاهره، ما قعدوش في هذه القرى. هنلاقي بقى الشافعي محمد بن ادريس هيلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في جده عبد مناف، مطلبي نسبة للمطلب يعني. ونحن لو لم نكن حنابلة فكان أحب المذاهب إلى قلوبنا طبعا الشافعي، لأسباب كثيرة، لقوة الإمام واستقرار فقهه حتى في عصره، قوة تلاميذه، خدمة المذهب، خاصة في مصر وكثرة مشايخ في مصر، المفروض يعني يكون في كثرة مشايخ في مصر، لأنه استقراره هو المذهب المعتمد في الأزهر، يعني هو أكثر المذاهب دراسة وشيوخ فهو ناس مطلبي نسبة إلى المطلب. ولد طبعا سنة 150 وتوفي سنة 54، يعني شيء عجيب جدا، 204 حاجة عجيبة يعني، 204 توفي سنة 204، 54 سنة. طبعا من أشهر تلاميذه الربيع بن سليمان، والربيع ده له حكايات وقصص، ويعني مش هو ده يعني دليل على صدق الإمام الشافعي أن يخرج رجلا كالربيع بن سليمان. كون الربيع بن سليمان كان رجل يعني بطيء الفهم جدا وصعب الملكة، لدرجة أن الشافعي كان يتلطف معه ويعيد عليه ويقول لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك كده بالمعلقة، فكان يصبر عليه صبرا شديدا. وطبعا الشافعي له في العبادة مكانة غير طبيعية، يعني الربيع نفسه ينقل عنه يقول كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، هذا ما ظهر للربيع وما خفي كان أعظم. مسألة العبادة والتقوى طبعا يعني بعضهم يقول رأيته يقوم ثلث الليل، كان محافظ على ثلث الليل يعني 3 4 ساعات بالليل، وهكذا يعني. ومسألة وكان يقول الشافعي يقسم الليل أثلاثا، ثلث كتابة والثاني يصلي والثالث ينام، يبقى عنده لو الليل 6 ساعات ينام ساعتين، يقوم ساعتين يكتب ويذاكر ساعتين. طبعا بالنسبة للعلم والذكاء الشافعي يعني يشاد به في كل مشرق ومغرب، وكل من رآه أشاد به بملكته وحفظه وذكائه. وكل حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، يعني يجي يشوف دار القرآن عندنا الوقت تحفظ عند 4 سنين، سبحان الله العظيم. فطبعا كذلك المذهب الشافعي مر بأطوار، منهم طور التأسيس، وده طور مهم جدا جدا. هنلاقي الشافعي الأم، وبعد كده البويطي في المختصر، والربيع المرادي، والمزني في المختصر، يعني كل دي ده الطور الأول. طور النشوء والانتشار هنلاقي ابن سريج والقفال، طبعا القفال اثنين، الكبير الشاشي والصغير المروزي على طريقة الخراسانيين والإصفرايني، طريقة العراقيين، والماوردي، الحاوي، والجويني صاحب نهاية المطلب طبعا، والشيرازي صاحب المهذب، والغزالي صاحب الوسط طبعا. طبعا المهذب شرحه الإمام النووي فين؟ في المجموع، ما كملوش، أكمله السبكي ثم المطيعي، محمد نجيب المطيعي. محمد نجيب ولا محمد بخيت؟ المطيعي الحنفي؟ لا، محمد نجيب المطيعي الشافعي، في البخيت، في بخيت الحنفي. عندنا دور التحرير طبعا هيبقى الرفع والنووي. طبعا اذا اتفق الرافع والنووي ده خلاص ده معتمد المذهب، الرافعي والنووي. طبعا الرافع صاحب المحرر، والنووي صاحب منهاج الطالبين وروضه الطالبين والمجموع طبعا كما هو معروف. دور التحرير الثاني بقى الرملي وابن حجر الهيتمي، دول بقى اللي هم خاتمه المذهب، الناس اللي هي الكبيره قوي في المذهب. طبعا الرملي صاحب كتاب نهايه المحتاج، وابن حجر الهيتمي صاحب تحفه المحتاج. طبعا هؤلاء او هذان هما اللذان اعتمد المتاخرون كلامهما في المذهب. طيب لو حبينا نقفز سريعا الى مذهبنا، المذهب الحبيب القريب الجميل، مذهب الامام احمد بن حنبل، عشان نتوسع فيه شويه في الكلام حوله. طبعا الممهدات دي مهم، تعرف فرق بينك وبين بقيه المذاهب والكتب المذاهب الثانيه ايه، والاعتماد هذا يحتاجه طالب العلم كقاعده افقي، ثم البناء بعد ذلك. يعني طالب العلم في مذهب احمد لو فاته شيء من المصنفات او الكتب قد يعبه، لكن لو فاتك شيء من المصنفات وكتب المذاهب الاخرى لا تعبه، خاصه لو ما ليست مشهور. لكن المشتهر المعروف المنشور الذي عليه اعتماد المذاهب عيب عليك، انت طالب علم في النهايه. فعندي مذهب الامام احمد، طبعا عرفنا انه مولود سنه 164 ومتوفى سنه 241. احمد طبعا في طلبه للعلم ورعه وزهده وعبادته هذا كلام كثير جدا اسلفناه، لكن يعني مما يقال عنه انه طاف الدنيا مرتين في جمع حديث النبي او في جمع المسند. اما في العباده فلك ان تتكلم كلام يعني تشيب له الرؤوس، واحيانا لا يصدق لو لم يكن نقل بسند صحيح ورآهم من نقلهم وهم ثقات عدول ما صدقناه اصلا في العباده والعمل. وطبعا ثناء الشافعي عليه معروف، ويعني من اعظم ما قاله الشافعي: احمد امام في 8 خصال، امام في الحديث، امام في الفقه، امام في اللغه، امام في القران، امام في القرآن، في اللغة، في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، هكذا قال الشافعي، إمام في 8 خصال. وحتى في الحفظ كان رجل نادرة في الحفظ، يعني لو أردنا أن نتكلم عن رجل فاق حفظه وحفظ الشافعي لتكلمنا عن أحمد، يعني أبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1000 1000 حديث. فقيل: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، سمعت له. عبد الرزاق يقول: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد. عبد الرزاق هو شيخه أحمد، وأخذ عنه وذهب إلى صنعاء، ذهب إلى اليمن. والشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد. وكان يستشير في الحديث، يقول: إذا صح عندكم الحديث فأخبروني حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. هذا فيه نوع من نادر جدا من الخلق الرفيع. طبعا دور التأسيس احنا تكلمنا عنه قبل ذلك، وان دور التأسيس هيبدأ من تلاميذ الإمام أحمد إلى سنة 403 هجرية. هيكون عندك الإمام أحمد ولم يكتب المذهب، وجي بعده الخلال جمع المذهب، وأصحاب المسائل أبو داود وأبناء الكوسج، والخلال جمع المذهب، وغلام الخلال صاحب زاد المسافر اللي هو أبو بكر عبد العزيز، والخرقي صاحب المختصر، والحسن بن حامد اللي هو صاحب تهذيب الأجوبة، وله كلام طبعا في الأصول وغيره. والحسن بن حامد هينتهي عنده مرحلة المتقدمين، ويجي دور التحرير والتنقيح اللي هو المرحلة الثانية. هنلاقي عندك القاضي أبو يعلى، وهذا إذا أطلق صاحب العدة في أصول الفقه، ثقل القاضي فهو يعنى به أبو يعلى. وابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية. أبو يعلى طبعا صاحب الكتاب الروايتين أو الوجهين. ابن قدامة طبعا كتبه معروفة ومشهورة، وابن تيمية المحرر، وعندك ابن مفلح صاحب الفروع، وعندك المرداوي صاحب الأنصاف، والحجاوي صاحب الأقناع. احنا كده نخش على المرحلة الثالثة اللي مرحلة الاستقرار المذهب، اللي كانت تقدر تقول فيها أربعة خمسة معروفين: الحجاوي ابن النجار، الحجاوي طبعا صاحب الأقناع، ابن النجار صاحب المنتهى، مرع الكرمي صاحب غاية المنتهى، والبهوتي صاحب كشاف القناع. دول يعتبروا ايه الذين يعني كان لهم دور كبير جدا في تمهيد وتأسيس المذهب واستقرار. لو أردنا أن نتكلم بالتفصيل عن هذه المسألة، فالتأسيس هنلاقي أحمد والنقل هم أصحاب المسائل، وهنلاقي الجمع الخلال واختصار الخرقي، التقاعدة هنلاقي ابن حامد، ده في طور التأسيس. هنيجي عند ابن قدامة هنلاقي بصاحب عمدة الفقه، وده قول واحد، والمقنع اللي هو صاحب قولين أو روايتين، والكافي يتوسع شوية ويذكر، والمغني بقى صاحب الفقه العالي والخلاف. قال تيمية بقى كتير بقى، قال تيمية وقال مفلح وقال قدامة، دول بقى ايه مجموعة كده كلهم هيشتغلوا بالفقه، دي بيوت معروف سموها بيوت الحنابلة. قال تيمية، قال مفلح، قال قدامة، معروفين. طبعا مختصر الخرق معظم الناس ضرب في فلكي، ومن ضرب فلكي من الأئمة الكبار العظام ابن قدامة المقدسي في شرحه الذي شرحه في المغنش. ابن تيمية ألف المحرر وهو الجد، ابن تيمية هو المجد، مجد ابن تيمية صاحب المحرر والمنتقى اللي هو عبد الحليم، اللي هو عبد السلام، عبد الحليم والد الشيخ نفسه. كل عبد الحليم كذلك كان من علماء المذهب، لكنه نجم بين قمرين، نجم بين قمر وشمس. شيخ الإسلام أبو العباس طبعا ابن مفلح الجد صاحب الفروع والأداب الشرعية معروف، وابن مفلح الحفيد صاحب المبدع وشرح المقنع، والمرداوي المصحح بيسميه كده المصحح المذهب المرجح المنقح صاحب الإنصاف، وله كتاب التحرير وشرحه التحبير، وله التنقيح المشبع، وله تصحيح الفروع لابن مفلح الجد. والشيخ موسى الحجاوي صاحب الاقناع لطالب الانتفاع، اربع مجلدات طبعا اوسع ما كتب، اوسع ما كتب، ولو زاد المستقنع الذي شرحه كثير من اهل العلم، وله كشاف القناع، كشاف القناع طبعا للبهوتي شرح كتاب الحجاوي هذا، وفي الروض المربع شرح البهوتي الشيخ منصور. طبعا حشي عليه كثيرا جدا، ومن اشهر الحواشي عند المتاخرين حاشية الروض المربع. وعندك ابن النجار الفتوح، طبعا النجار مصري يعني كفايه علينا ابن النجار والشيخ منصور. هتلاقي الشيخ مرعي هشام طبعا ابن النجار صاحب المنتهى ومختصر التحرير في اصول الفقه وشرحه في شرح الكوكب المنير، والتحرير المرداوي، مرعي الكرمي الشامي كتاب غايه المنتهى جمع الاقناع مع المنتهى، وشرح الرحيباني في كتابه مطالب اولي النهى، ومن كتبه كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ده الشيخ مرعي طبعا الشرح شروح كتير جدا منها منار السبيل ونيل المآرب وشرح ابن عوض، كل دي نشروح على الدليل. وفي في 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 الترجيح بين الزاد والدليل قالوا: وفضلوا الزاد على الدليل، وعللوا لذلك التفصيل بكثرة الفروع في المسائل، فلا تكن عن حفظها بذاهل. وبعضهم يفضل الدليل ليسره، فاحفظ تجد سبيلا، ده الأصل. قال لك ان الدليل عشان ايسر شوية من الزاد، لكن الزاد اكثر مسائل بلا شك. عندنا عمدة الطالب للشيخ منصور طبعا، وأخسر المختصرات وتكلمنا يعني طبعا ده من معتمدات المتأخرين، العمدة والأخسر ومختصر خقير والكلام ده كله. العمدة طبعا معتمد عند المتأخرين في التدريس. طبعا اللي عايز يقف على نصوص الإمام أحمد يرجع للجامع، وهو مطبوع الآن والحمد لله يعني مهدت طرقه. طبعا اللي عايز يرجع بقى للروايات والأوجه المتعددة الإنصاف، الروايات والأوجه المتعددة. اللي عايز يمر على أدلة المذهب وكيف أشاب عن أدلة المذاهب الأخرى، لا شك إن ده اللي هو العمدة الكبير بقى في المذهب، اللي هو المغني لابن قدامة والشرح الكبير من أبي عمر، وطبعا شرح المقنع لابن المنجى، وكذلك كتاب ابن الجوزي وكتاب الانتصار لأبي الخطاب رحمه الله. كل هذه الكتب التي تبين لك هذا الأمر لأدلة المذهب. طيب لو جينا بقى على مسألة، لو احنا كده يعني لو احنا أردنا ان احنا نتكلم في مسألة مهمة، المسألة المهمة وهي مسألة حكم التمذهب نفسه بقى، يا ترى هو واجب ولا مستحب ولا حكمه؟ ما فيش مشكلة، مباح وجائز يعني باتفاق لا خلاف، بس على أن نتحاشى أمور، منها التعصب، إن احنا نقبل بوجود المذاهب الأربعة ولا ندعو إلى إلغائها. طيب إذا بلغ رتبة الاجتهاد لا يتقيد بالمذهب تقيدا كاملا، وإنما يخرج منه إلى ما تبين له صحته وخلاف المذهب للدليل. والعناية بالدليل مهمة جدا يا جماعة، العناية بالدليل والتعليل مهم جدا، يعني ليس معنى ان احنا بننقض طريقة التفقه على طريقة الدليل، او ان واحد يجي كده ملوش اي لازمة وما عندوش اي ادوات يستنبط من الكتاب والسنة لوحده كده، هذا وان كان هذا صحيحا، لكن هذا لا يمنع ابدا الاهتمام بالدليل والاهتمام بالتعليل. جواز اخذ التمذهب بقول امامه ناسبا له الى امامه مع قناعته برجحانه بعد نظر في أدلة الأقوال، قل هذا كلام الإمام يا جماعة وقال كذا وهذا نص عنه، وقد وجدنا بقية الأئمة تقول كذا لقول الله كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا شك أن هذا يكون مرجوح وليس إيه راجح. طب لو تكلمنا عن أصحاب الاختيارات الفقهية، يبقى إحنا كده عندنا ناس بتمنع التمذهب، وناس بيقولوا بإباحة التمذهب، وناس بتقول واجب. متأخروا الأصول كلها بيقول لك لازم أن تتمذهب، ده مطبق، بس عشان بس مفيش واحد يجي يغشك ويقول لك لا، مفيش حد بيقول ان ما ينفعش، لا يا والله العظيم في ناس اصلا بتمنع التمذهب، ومن اشهرهم ابن حزم، ويرى ان ده نوع من انواع التعصب لاقوال الرجال وما الى ذلك مما فسر به، لا موجود. وان كنا نحن نرى ان هذه الطريقه ليست هي الصواب وليست الصحيحه، اتجاه الاجاب طبعا الشيخ الشنقيطي المتاخر الاصوليون من جماعه المذاهب طبعا مطبقون على وجوبه، ما ينفعش انك تتفكر دون اتجاه اباحه التمذهب. اكثر العلماء طبعا قاضي عياد يقول وابن هبيرة وابن فرحون وغيره كتير يعني اتجاه المنع، طبعا ابن حزم لذلك له كلمة مشهورة وجملة مشهورة، كل فليعلم من أخذ بجميع قول أبي حنيفة أو بجميع قول مالك أن أو بجميع قول أحمد، شوف ممن يتمكن من النظر أنه قد خالف إجماع الأمة. مفيش حاجة اسمها واحد كل أقواله صحيحة، وهذا كلام في 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 ذاته صحيح، لكن في طريقة التفقه خطأ. يعني هو في ذاته فعلا مش عارف، فيش امام اصلا لم يخالف صوابا وليس صواب، والا كان نبيا مرسلا، او الامام في حد ذاته نص من النصوص غير صحيح. الامام يصيب ويخطئ وتعتريه اشياء. لو احنا اردنا يا جماعه ان احنا نتكلم عن معالم الفقه في العصر الحاضر، دي مهمه جدا معالم الفقه، ايه اللي حصل؟ حصل عندنا طبعه كتب فقهيه، نشات مجامع فقهيه بقى كبيره، منظمه التعاون الاسلامي وربطه العالم الاسلامي، وزور الموسوعات الفقهيه بقى، موسوعه الكويت، موسوعه الجامع الفقهي، موسوعه مجمع البحوث، هنلاقي في مجلات فقهيه معروفه زي مجله الشريعه الكويتيه وغيرها، وانشاء المواقع الفقهيه على شبكه الانترنت، وظهور رد ظهور بدا يظهر دعوه تجديد سواء في الفقه او في اصول الفقه، كثره النوازل الفقهية في العصر الحديث، الكليات الشرعية، الأقسام الفقهية اللي موجودة في الكليات الشرعية على مستوى العالم الإسلامي، ده موجود ولا مش موجود يا شيخ عبده؟ موجود ده في العصر الحديث، ولذلك أنا بقول تمهدت وتيسرت، لكن الإشكالية في الهمة وفي إن الطالب يفهم ويعرف يعني إيه منهج ويسير على هذا المنهج ويبذل جهد ويبذل طاقته في ذلك. عندنا موسوعة المعاملات المالية، طبعا الشيخ الدبيان له جهد في موسوعة الصيام والزكاة والصلاة أو الصلاة والصيام، وموسوعة الطهارة طبعا من أعظم موسوعات 11 مجلد تقريبا، وموسوعة الشيخ خالد المشيق حفظه الله الجامع في الوصايا والأوقاف والهبات، وموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة شاملة لجميع الأبواب وتقتصر على النوازل في الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي، ومشكلات المفطرات وكتير يعني. طبعا هناك برضو موسوعات أخرى، يعني عندك منسك ابن جماعة ومنسك ابن جاسر، ده بيركز على المذهب مين؟ ده بالحنبلي، بس منسك ابن جماعه بيركز على ذكر المذاهب الاربعه. طيب هنلاقي بعد كده بقى المدارس والتجهيزات الفقهيه، في كتير اهل الفقه واهل الراي اهل الحديث اللي هم وسموهم اهل الحديث ليه؟ لقوه الاهتمام بالاثار والاحاديث. وبعد كده في مرتبه ثانيه يجيبوا بقيه الاصول بقى، القياس وما الى ذلك، ويقدموا الحديث على القياس بصفه عامه. اهل الراي بقى العنايه بالحديث اقل من اهل الحديث، والعنايه بالقياس قويه عندهم، تقديم القياس على خبر الواحد في بعض الاحوال مثل ما تعم به البلوى كما يقول ابو حنيفه. عندنا المدرسه الظاهريه قصر العنايه بظاهر الايه القول رفض الاحتجاج بالقياس واثار الصحابه الظاهريه، الانتقال الى الاستصحاب فيما لا نص فيه. وبعض المعاصرين تاثر جدا بالمدرسه الظاهريه سواء في كلامه في الفقه او في عدم اخذه بقوه بكلام الصحابه، ولذلك هنجد بعض مؤلفاتهم مليئه بالنقل عن المحلل ابن حزم، وانتقلت من ابن حزم هذه اللوثه له. المدرسه العقليه اهمال الاحاديث الاحاد والتقليل من مكانتها وثبوتها، العنايه بالنظر المصلحي وتقديم العقل والمصلحه على النص، بنسميها مدرسه المصالح عند المتاخرين او مقاصد الشريعه زي ما بسموها. لو تكلمنا عن فرقه من الفرق العظيمه جدا اللي كان لها اثر كبير في الردود على الفرق وعلى الديانات والمذاهب، المعتزله، ليس لهم فقه منقول لكن لهم كلام في اصول الفقه، لكن ليس لهم فقه منقول في الفروع. طبعا يعني الخلاف بين العلماء معروف ومشهور، وهو بدأ أصلا في عصر الصحابة لكن لم يكن واسعا كما قلت لكم. من أسبابه الخلاف طبعا في ثبوت الدليل، الاستدلال بفهم الدليل، عدم بلوغ الدليل، عدم ثبوت الدليل، عدم حجية الدليل عند العالم، الخلاف في دلالة الدليل وفهمه، ما يعرض للدليل من عوارض الأدلة، الخلاف في دلالات الألفاظ، الخلاف في تحقيق المناط. طب إيه موقفنا إحنا من الخلاف؟ ها؟ الخلاف ده نستفيد منه لكن لا نوظفه في التعصب والنفرة والقتال وما إلى ذلك، ولا نتتبع الرخص، نيجي على كل عالم ناخد إيه كما قال ابن عباس: من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق، أو اجتمع فيه الشر كله. طيب هل المصيب في مسائل الخلاف واحد ولا أكثر من واحد؟ لا، المصيب في مسائل الخلاف واحد عند الله تبارك وتعالى، والأجر طبعا واحد للمخطئ وأجران ليه المصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طبعا الخلاف مش دليل على الإباحة، لأنك لو قلت إن الخلاف دليل إن أنا ما أعملش أو أعمل أو أخذ اللي على مزاجي، هذا سيؤدي إلى التحلل من الأوامر الشرعية كلها، وهذه مصيبة كبيرة جدا. منهجية التفقه نحتاج طبعا إن احنا يكون في قناعة بالفقه المذهبي، يعني لا تكون فقيها إذا درست أفضل كتاب، إذا لم تدرسه بأفضل منهجية أو طريقة. فحفظ متن فقهي تختار بحسب الترشيح طبعا الذي يرشحه لك شيخك، المذاكرة مع الأقران، لاستمرار إعادة المتن أكثر من مرة للضبط والإتقان طبعا باب الاختيارات، التطبيق والتمرين المستمر على المسائل، وبعد أن تحفظ وتدرس وتتمرن وتأخذ عن شيخك وتفهم وتتصور تستطيع أن تتقن أكثر وتتفتح لك أبواب بالتدريس. أردت أن أشير إلى هذه اللمحة السريعة في هذا الختام، وبهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من عرض حصل فيه كثير من التكرار متعمدا، وحصل فيه نوع من البسط أحيانا ونوع من الإجمال في أحيان أخرى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله بقبول حسن وأن ينفع به هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.